Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية التي قامت بها السلطات خلال الأسبوع الماضي. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف الأستاذ فيصل الباقر، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والمنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار حجب المواقع الإلكترونية.
حجب المواقع في تقديرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر بدون الرقابة القضائية، في تقديرنا إنه ده يعتبر جريمة خطيرة ومكتملة الأركان زي ما قلنا في البيان، حرية التعبير والحق في الصحافة والحق في وصول المعلومات ونشرها للجمهور. لأنه القرار زي ما لاحظنا وشوفنا إنه هو صادر من وكيل النيابة، أي وكيل نيابة الجرائم المعلوماتية، ووكيل النيابة هو سلطة غير قضائية. صحيح إنه هو سلطة شبه قضائية، ولكن هذه السلطة شبه القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية، ومهام النيابة واضح إنها تحقق في أي شكوى تجيها من طرف، إذا كان فرد أو جهة أو جهة ما، وتتحرى، وإذا لقت إنه في قضية ترفع للقضاء ليفصل فيها قضاء. أما أن تتحول النيابة لسلطة قضائية فده بيتعارض مع الوضع الطبيعي، وبيتعارض مع الوثيقة الدستورية، وبيتعارض مع التزامات السودان الدولية وفق الاتفاقيات الدولية اللي هو جزء منها، وبيتعارض أيضا مع الحق في حرية الصحافة اللي هو واحد من شعارات الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر المجيدة، حرية عدالة. إذن نحن مناهضتنا للقرار بتأتي من هذا المنطلق، لأنه لا بد أن نكون مبدئيين في الموقف من الحريات. صحيح إنه في زي ما بيقولوا يعني فوضى كبيرة في المواقع، وفي حالة من الاضطراب الإعلامي والإغراق الإعلامي بعدد من المواقع غير المعروفة، لكن الحل ما بيكون في إنك أنت توقفها بقرار إداري أو قرار من السلطة التنفيذية. الحل في إنه هذه المواقع تعلن عن نفسها، بتعرف منو رئيس التحرير ومنو مدير التحرير، وبالتالي تتحمل هذه المواقع المسؤولية القانونية والأخلاقية إذا ما كان في ناس متضررين من النشر أو كان في جهات متضررة من النشر. عموما هذا هو المنطق، وعشان كده إحنا بندعو كل الصحفيين والصحفيات إنه يسعوا إلى أن ينظموا نفسهم ذاتيا ويضعوا مواثيق للشرف الصحفي، وهذه المواثيق بتحكم العملية الإعلامية والعملية الصحفية في أن نلتزم كلنا كصحفيين بعدم بث خطاب الكراهية، بعدم نشر خطاب العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية وإلى آخره، ونلتزم بالمعايير المعروفة للصحافة، وهي معايير معروفة إذا الناس التزموا بها بنكون كلنا قدمنا خدمة صحفية لشعبنا وللجمهور جيدة. إذن الواجبات بتاعت الصحافة منهضة الخطاب الكراهية والدعوة العلنية أو المستترة للعنصرية والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع الاجتماعي، ودي لا بد إنه الصحافة تنتبه في إنها ما تخوض في هذه الأشياء الضارة بحرية الصحافة. القضية الأساسية إنه برضو إنه نحن نبذل في إنه كيف السودان تكون فيه مناخ وبيئة إعلامية ديمقراطية، وده بنشارك فيه كلنا نحن في المجتمع المدني، وبنشارك فيه الدولة، وبنشارك فيه أيضا القضاء بأنه يحكم في القضايا اللي فيها انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير. عموما نحن على استعداد في صحفي الحقوق والإنسان جر لإرامة شراكات مبدئية واستراتيجية للمجتمع الصحفي، نقدم فيه مسودات لميثاق الشرف الصحفي، يشارك في وضعه كل الصحفيين والصحفيات، مش زي ما كان زمان في زمن الإنقاذ الميثاق الشرف الصحفي بيدعم في مكان ما وبيجي للصحفيين والصحفيات يقول لهم هذا هو ميثاقكم. إذن نحن ثقتنا كبيرة في شعبنا وثقتنا كبيرة في مجتمعنا الصحفي بأنه نقدم خدمة صحفية لشعبنا وفق المواثيق ووفق المعايير بتاعت الصحافة النظيفة، الصحافة المحترمة، وهدفنا الأساسي أنه كلنا نصل لبناء إعلام ديمقراطي مستدام تحقيقا لتطلع الشعب الحر في قيم الحرية والعدالة والسلام والتحول الديمقراطي. ندعو كل المجتمع الصحفي للتوافق على أنه نوحد جهودنا في أن تكون عندنا صحافة نظيفة، صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المحترفة المعروفة، القيم المعروفة للصحافة المهنية، الصحافة الأخلاقية، صحافة حقوق الإنسان اللي بتلتزم بالمعايير الدولية المهنية. أما مسألة المواقع فلا بد لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها، لأنه لا يمكن أن تعمل هذه المواقع في الخفاء وفي التخفي إذا هي فعلا عندها رسالة إعلامية عايزة ترسلها. يعلن عن اسم رئيس التحرير، يعلن عن اسم مدير التحرير، وده بيخلي أي شخص أو جهة متضررة من النشر تصل للقضاء وتقتص منه، لأنه الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان يجب أنها تحارب، لكن هذه المحاربة يجب أن تكون عبر القانون وعبر القضاء. الصحافة في تقديرنا حرية وفي هذا الوقت مسؤولية، ولذلك طالما نحن بنطالب بإعطائنا حرية نقوم برضو بمسؤوليتنا تجاه أن يكون عندنا صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المعنية المعروف، ومن الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة والامتناع عن ممارسة خطاب الكراهية، وده كله بيخلينا نحن نكسب ثقة الجمهور وهو المطلوب.
طيب نعم. في رأيك يعني كيف ممكن مواجهة المواقع الإلكترونية في حال إنها لم تلتزم بوضع اسم رئيس التحرير أو مدير التحرير أو الكشف عنه؟
يجب على الصحافة أن تلجأ للتنظيم الذاتي، ولذلك لا بد من هذه لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها. إذا ما أعلن عن نفسها ورفضت تعلن عن نفسها يبدو أنه هي حتكون صحافة عايزة تعمل في الخفاء، صحافة عايزة تعمل في الظلام. والتكنولوجيا الآن العالمية موجودة في أنك كيف تصل لهذه المواقع وكيف تقدم المسؤولين منها للقضاء. يمكن عبر التكنولوجيا أن تصل لأنه الموقع ده بيبث من وين، ودي مسألة سهلة وبسيطة ومعروفة، لكن نحن ضد الإيقاف والحجب الإداري أو الحجب بوصف السلطة التنفيذية. الحجب يجب أن يتم بقرار قضائي، يعني إذا هذه المواقع أصرت إنها ما تعرف عن نفسها، ما تعلن عن نفسها، ما تعلن سياساتها التحريرية، وما تعلن عن أسماء الأشخاص المسؤولين منها قانونيا وأخلاقيا، في هذه الحالة العلم زي ما قلت لك بيتيح فرصة الوصول لها في جحورها زي ما قلوا وفي خفاءها وتقديمها للقضاء. نحن ضد أن تحاكم الصحافة بواسطة السلطة التنفيذية بقرار تنفيذي أو بقرار إداري. هذه الصحافة يجب أن تعلن عن نفسها، وإذا ما أعلن عن نفسها وواصلت بس خطاب الكراهية وخطاب النشر العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية الأخيرة، أي شخص متضرر من هذه المواضع يمكنه أن يصل للنيابة ويفتح شكوى، والنيابة تتحرف القضية، وعبر العلم زي ما قلت بيصلوا لهذه المواقع ولمن يكون مسؤول منها ويقدم للقضاء. هذه هي الفكرة الأساسية اللي عايزين نقولها. نحن مع الصحافة النظيفة، مع الصحافة المحترمة، مع الصحافة التي تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وبمعايير حرية الصحافة والتعبير المعروفة في العالم، خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والإساءة والتجريح والقصف وإشانة السمعة، كل هذه المسائل إذا ارتكبتها الصحافة لا بد أن تراقب، والعقاب يتم عبر القضاء ولكن ليس عن طريق الحجب الإداري أو الحجب وسط السلطة التنفيذية. هذه هي الفكرة التي نريد أن نوصلها، وعشان كده نحن ندعو الدولة إنها تعمل الآليات القانونية في التعامل مع الصحافة، وهي القضاء القضاء القضاء، وندعو زملائنا وزميلاتنا في المهنة الصحفية إنهم يعلنوا عن نفسهم إذا هم أصلا يعني عندهم رسالة عايزين يوصلوها في حرية الصحافة والتعبير. لا بد لأي موقع أو أي جريدة أو أي موقع إلكتروني إخباري أن يعلن عن نفسه، وده معمول به في كل العالم. يعني لا يمكن أن تعمل أنت بدون ما تعلن عن نفسك، وعشان كده حتى في بلدان أن تسجل صحيفة ليس بالضرورة أن تمشي تسجلها في مؤسسة محددة، أنت تعلن عنها، وده ما يسمى بالإشهار. إذن الإشهار يمكن أن يكون، والإشهار ده لا يمكن أنك تقول أنا فلان الفلاني ما لم تقول هذه هي مؤسسة إعلامية صحفية، رئيس تحريرها فلان الفلاني شخص معروف، ومدير تحريرها فلان الفلاني. وبالتالي إذا ارتكبت أخطاء من اللي أنا قلتها دي إشان السمعة أو خطاب الكراهية أو خطاب العنصرية أو أي من هذه الممنوعات في الصحافة، يمكن لأي شخص أو جهة متضررة يرسل للقضاء ويقتص منها قضائيا. دي الفكرة الأساسية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر على الإفادات المهمة حول قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
هنا راديو دبنجة.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو دعونا بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده ومهما كان إنسان أخونا وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا فالمداخل بعض أحيان خؤونا فالمداخل بعض أحيان خؤونا وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونها يا أهل سوداننا كيفكم يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا ما في غير حذرك معونا ما في غير حذرك معونا فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة ترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلة محمد حسن الشيخ الرياض غري 2020
وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر
5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بواحد من مواطني ولاية النيل الأبيض عشان ما يتكلم لنا عن مشاكلهم اللي بتواجههم هناك. أهلا ومرحب بك إبراهيم النعمان العوض في راديو دبنجة.
نحن الآن عندنا إشكالية وأنا بخط عليه بصورة واضحة، والله حكومة الإنقاذ عملت حاجة اسمها كنار، ترعة كبيرة جدا جدا رئيسية زي الترعة بتاعت الملابس، كويس، والبيانة بتاعتها حصروها في اسم في حتة اسمها الرياض. الرياض دي بتقع بين الشوال ودنور الدايم، حتة اسمها ودنور الدايم اللي هي تبع للشهيد محمد نور الدايم رحمه الله، لأن هناك موية ثابتة والبحر ما بينزل، البحر الرئيسي يعني. عملوا البيانة دي وجهزوا الكنار ده، جابوه من المنطقة بتاعت الرياض، شققوه المشروع ده القديم لغاية ما جاء في الشوال وجاء في الملاحة وجاء لغاية ما مشى حتى اسمها الدبيبات. الدبيبات دي جنب جزيرة أبا. عملوا مبنى كبير جدا جدا، والمبنى ده فخم جدا الآن موجود، وقالوا تضخ الموية من هناك تنش لغاية الدبيبات دي وتكون عبارة عن بحيرة، وتجي تاني راجعة متفرعة بقنوات تكون زي الترع القديمة يعني، ما ترع كبيرة وتخش المشروع. المشروع ده في مهندس أنا أعلم تماما وعندي علاقة به وطيدة موجود الآن، قلت له يا أخي الإشكالية بتاعت أنه الكنار ده ليه ما ضخ موية؟ قال لي والله يا شيخ إبراهيم، دار أقول لك أنا كمهندس الكنار ده بلمباته جاهزة، كهربته جاهزة، الإشكالية أن إحنا دايرين حاجة واحدة، تجينا إشارة من الحكومة دوروا أن إحنا دورينه لما يتخش، لكن الكنار ذاته في حتات بتلقى مثلا مسافة بتاعة 400-500 متر دي ما محفورة، تمشي قدام تلقى محفور كده بالصورة دي، دي ما مكتملة. الشغلة دي والله يا شيخ نزال ولي حاجة من زمن الإنقاذ، والكنار ده أنا متأكد يبقي المشروع من الملاحة لغاية الجزيرة أبا بمساحة تقريبا 6000 فدان أو 7000 فدان. شرق المشروع من الناحية الشرقية نهايته مع الضلط بتاع الخرطوم في مساحة ما تقل يعني عن 200-300 ألف فدان. دي ماشية شرقا لغاية ما وافع المشروع بتاع غرب سيناء. دي مساحات بكرة المشروع على الكنار ده ممكن يزقيها. وفي فرقان وفي غرة صغيرة في المناطق دي ممكن ترحل تجي نازل تحت البحر تجي نازل نيل يخفض لهم مناطق. قدر ما نادينا وقدر ما تكلمنا ما في زول بيزقليك والله. والمشروع ده والله الكنار ده إذا اشتغل يحصل استغرار بالنسبة لمنطقة النيل الأبيض وحتى منطقة الجزيرة وحتى منطقة سيناء. المشروع ده مشروع ضخم جدا جدا ومشروع داعي الرجال والله يكون عنده إنتاج يكون سلة الغذاء أنا أحسب على المسألة دي.
أستاذ إبراهيم يعني في جهات مسؤولة من في وزارة الزراعة أنتوا ليه ما جلستوا معه وناقشتوا معه الحاجة دي أو تقعدوا مع حمدوك زي ما ناس مشروع الجزيرة بيمشوا بقعدوا مع حمدوك أنتوا ليه ما عملتوا الخطوة؟
نعم والله ده أنا أقول لك حاجة. نحن قلت لك بعد اتحاد المزارعين ده طبعا يعني القديم ده طلق رأي كان في حكومة ناس الإنقاذ ولغوه ما في حاجة اسمها اتحاد المزارعين ثلاثة النيل الأبيض. قاموا كونوا الجمعيات دي. الجمعيات ذاتها أخفقت يعني الناس على زي ما قالوا على رأس القيادة فيها ناس ما خبرة يعني صحيح ناس خريجين وكذا وهنا لكن ما قادرين زراعة ولا أي حاجة أو لا شفع. ليه؟ ما عندهم الخبرة تحت الزراعة وما بيقدروا يعني واحد من تقدر تتكلم معاه يعني يا أخي نحن المفروض حتى لو جاء مستثمر المستثمر بس جيبوا لنا أنتوا لأنه نحن قدمناكم نحن المزارعين قدمناكم نحن أصحاب الأراضي نحن أصحاب الحواشات جيبوه عشان نحن نحط له نقاط الحروف. نحن إذا أخفقنا يحاسبنا وإذا أخفقوا نحن نحاسبه لأن الزمن بتاعنا ده نحن محتاجين له. زماننا ما يفي الواحد إذا جاءه مزارع يا جماعة لينا عنده لا مؤاخذة بقرة واحدة في بيئة عشان ينضب بيها الزراعة بتاعته عشان كده يعني أخيرا المحصول ده المزروع ده لما يبقى هو في أشد الحوجة يقول لك والله البيانات القديمة ما شغالة. ليه يقول لك والله جاز ماشي طيب يا أخي جاز ماشي أنت زول مستثمر المفروض توفر أول حاجة مدخلاتك. ده ما بيحصل الناس لا قاعدين يعني إحنا حتى رؤساء الجمعيات بقول لنا يا جماعة كونوا اختاروا من كل جمعية نفر واختاروا من كل قسم نفرين من المزارعين. أرحكونا يا جماعة أرحكونا نقابل الحكومة الاتحادية ونقول لهم يا جماعة نحن ما نخذب عليكم ألحكم أن إذا دارين تحلوا إشكالية وإنتم لا تحابين على أساس أنه إنتم دارين زراعة فعلا ودارين إنتاج ألحكم شوفوا البيارة دي وشوفوا الكنارة المحفور ده محفور من زمن الإنقاذ حتى كان في بطن الشبر الموية بتاعت الأمطار بالصوبة البسيطة دي بقت تول الشبر جوا الهناي الكنار. يا جماعة الكنار ده كده ما بيجي ولا الكنار ده بحل إشكالية بتاعت آلاف من البشر يا جماعة.
نعم.
يعني ممكن يفيض ممكن يصدر ممكن وممكن وممكن.
رسالتك شنو للمسؤولين في الدولة السيد إبراهيم؟
بقول للسيد حمدوك وبقول للسيد وزير الزراعة الاتحادية أنا بترجاكم كمزارع من منطقة النيل الأبيض اسمي إبراهيم النعمان العوض يا أخي إذا كان أنتوا حابين على أساس أنه يكون مواطن النيل الأبيض زول يعني منتج وزول حاذب على مصلحة الوطن ودايرين إنتاج حتى يفيض ويصدر أنا برجو من السيد حمدوك والسيد وزير الزراعة الاتحادي أنه يسجلوا زيارة بنفسهم يسجلوا زيارة وما تكون على علم يجوا براهم ويزوروا الموقع ويشبوا المشروع بعرباتهم وبعد ذلك يتخذوا قرارهم. وأزيدك علم إحنا قريتنا في أمفور الآن مضت عليها 8 سنوات فيها الأعمدة بتاعت الكهرباء والسلوك مسدودة والله 8 سنة ما قادرين نحن قدر ما طالبنا ما قادرين يجيبوا لنا تراس عشان نحن نولع ما قادرين يجيبوا لنا تراس عشان على الأقل يعني تكون فطرة بس تغيرة جنب الغرية دي ممكن تزرع خضروات تزرع أي حاجة ما في زور بالخلكيك دي الحاجة المؤسفة الحاجة المؤسفة أنه موية يا أخي المنطقة دي أمسك من الشوال لغاية الجزيرة بها والله أطفال البرهرس ينطلع عينه ومن فوق للنيل لأنه ما نجي موية صالحة للشرب أداك النيل دعينه فيه يشربوا فيه مليان قص ومليان قواقع كلها بالحرفية كلها ملاريات ما قادرين يجيبوا له صحيح للغرة يا أخي. أنا أكون إنسان صحيح وأكون إنسان متعاطف عشان أنتج وأعطي خير. نحن والله العظيم قلوبنا على البلدي 60 سنة الواحد عمره يعاني من الناس السلزمة بتاعت الحرانية والسلزمة الناس اللي ما عندهم ضرائب دي كلها نحن نعاني منها والله أقسم بالله العلي العظيم مسيطرين ويشوفوك إنسان فعلا بتقول الحقيقة يقلبوا عليك الناس يقول لك ده بتاع مشاكل يا أخي دي ما حياة دي حياة جحيم يا أخي نحن دارين زي ما بقول حمدوك هو يعني بيعلم بيقول نحن في علاج لإصلاح الاقتصادي والله هذا السودان لا تقوم له قائمة إطلاقا ولا يكون اقتصاده قوي والله إلا بالزراعة والله بدون زراعة ما يمشي لقدام خطوة ما تقول لي بترول ما تقول لي أي حاجة يا أخي تلقوا دول عمره 80 سنة وما تكتوريته بالشغل ده ما تحين في حاله أنت وفر له يا أخي وفر له خلاص وفر له جاز يا أخي كحكومة خدت يدك على المشروع ده المشروع ده هنحلم رجل في الوسطى كان بيزرع فيه قطب كنا بنزرع فيه القمح القمح بيصدر كنا بنزرع فيه الذرة الذرة بتصدر تمشي لغاية هولندا ولغاية هامبورج في ألمانيا ليل ليلة نحن ما عندنا حاجة جاهزة الآن ياخذ على لها حاجة بسيطة ليه سيد حمدوك ما يجي يسجل زيارة براه ليه سيد حميتي ما يجي يسجل زيارة براه ليه البوها ما يجي يسجل زيارة براه ما يجوا يجيبوا على الواقع.
شكرا لك إبراهيم النعمان العوض من مواطني ولاية النيل الأبيض على مشاركتك في راديو دبنجة.
الله يكرمك يا أخي بارك الله فيك.
راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان
ملفات انتقالية
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات انتقالية وهذه الحلقة الخاصة بحق التظاهر وإسقاط الحكومة. يقترب موعد 30 يونيو والمظاهرات التي تمت الدعوة لها من قبل الحزب الشيوعي السوداني ومجموعة من قوى الثورة لتصحيح المسار وإعادة الثورة لأصحابها الحقيقيين كما تقول الدعاية المستخدمة لهذا الحشد. في هذه الأثناء انتهزت فلول النظام السانحة وسعت لخلط الأوراق وقررت المساهمة في الدعوة أيضا للخروج للشارع يوم 30 يونيو من أجل إسقاط النظام ولكن بنوايا أخرى تتمثل في عودة نظام الإنقاذ من الشباك أو إعادة زمام الأمور للعسكر. من جهة أخرى أعلن حميتي تشكيل قوات خاصة مشتركة لضبط الأمن في العاصمة والأقاليم وهو قرار لقي الكثير من الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان ومن النشطاء ومن منظمات عالمية مثل Human Rights Watch. في هذه الحلقة نطرح عدد من الأسئلة. هل ظاهرة التروس التي شهدناها في الأسابيع الماضية تمثل الثورة وهل تؤيدها؟ هل من الممكن الخروج للشارع من أجل إسقاط الحكومة في مثل هذا الظرف؟ هل يمكن أن تتم هذه العملية دون مخاطر استلام الجيش للسلطة؟ وهل من المتوقع أن تقمع الحكومة تظاهرات 30 يونيو وتصادر حق حرية التعبير عن الرأي والتظاهر؟ هذه هي محاور هذه الحلقة من ملفات انتقالية. فأهلا بكم وسهلا. نبدأ بظاهرة التروس والتفلتات وعمل النهب التي حدثت الأسابيع الماضية بالعاصمة الخرطوم والتي اعتقد البعض أنها مدبرة وتمهيد من الحكومة لقمع أي تظاهرات مقبلة. فهل يؤيد الشارع هذه الظاهرة؟ وهل تمثل الثورة بعد أن أعلن عدد من لجان المقاومة أن القائمين بعمل المتاريس لا علاقة لهم بالأحياء التي أقيمت فيها هذه المتاريس؟ نستمع لرأيين حول هذا الموضوع من محمد عبد الرحمن ومجاهد الرفيع.
السلام عليكم. مرحب براديو تلفزيون دبنجا. أنا محمد عبد الرحمن عضو لجان مقاومة البراري بنشوف انه الترز ده يعني سؤال حول التروز، يعني التروز دي طبعا ليها رمزيتها وليها دلالتها وليها مواقف الحاسمة، يعني لو حسبناها من 64 وليه تاريخ اللحظة يعني قادرة تحسم حاجات كثيرة. الفترة الأخيرة طبعا ليه مصلحة في انه شيطن التروس وشيطن لجان المقاومة وشيطن ما غيره ويدي شرعية للسلطة، هو أكبر معيق للتحول الديمقراطي ولإنجاز أهداف ومطلوبات الثورة. هما اللي هو الحالين يعني هو التسوية تمت دي أسوأ من يعني تروسنا دي. فليس ما نزل نفسنا ليه يوميا القيادة العامة دي قاعدة تترس، ما في زول بيحتج عليها ولا بيجي يعني أبوه في السلطة ولا عمه في السلطة بيقول يا أخي التروسي معيق. ما هو القيادة العامة دي رابطة السودان كله، رابطة بحري والخرطوم، رابطة شرق النيل غيره. الحاجة دي ليه بس اللي بقت في التروس؟ الطبيعي طالما مشيت في خط غير خط الثورة البلد تترس. بالنسبة للمظاهر الظهرت دي نحن بنرفضها وقادرين نسيطر عليها، ومع انه عارفين الجايبة منه يعني، والكل عارف يعني في زون ما عارف انه المظاهر دي بتشبه منه، وبيقول لك انه نيجرز يعني انتو حتبقي الشعب كله نيجرز. الترز ده حيظل ثوري، حيظل رمزية. المدارس يعني هي اللي قدمت الشهداء، المدارس هي الناس المدارس هم اول من استشهدوا وجابوكم انتو في الكراسي دي. الدم اللي لسه قاعدين بسببه انتو ديل دي سببه ناس المدارس، ودي حقيقة يعني ما في زول بيقدر ينكره الا مكابر. فالترس هو شامخ، المدارس التي شيدتها في ليالي الثورة الحمراء هتيك الجموع سوف تبغى شامخاتهم في بلادي. شكرا.
الخلود لشهداء الثورة السودانية ولشهداء بس سمبر المجيدة. التفاصيل انه يا اخي نفس الناس اللي قاعدين يقولوا انه التروس دي ما قاعدة تمثل الثورة وانه التروس دي فيها مندسين وكل التفاصيل للموضوع ده لشيطنة لجان المقاومة ولتمرير اجندة الهبوط الناعم والعساكر تجاه انه اقتلوا اهداف الثورة بالشكل بتاع الشائعات وبالشكل بتاع بشكل التخوين الشل الحاصل الليله في الـ في الـ في الـ في الشارع السوداني. تحديدا نفس الاسلوب ده استخدمه المؤتمر الوطني لما كان بدات الناس في اول ايام انه تحرق لساتق والترس، قاعدين يقولوا انه ديل يا اخي ديل صعاليق وديل شماسه وديل مخربين وديل ما بيسقطوا حكومه باي شكل من 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 الاشكال. يعني للاسف الشديد حكومه جات على دماء كثير من الشهداء وفي كمية من التضحيات من 56 لليلة تضحيات الشعب السوداني. نفسي قاعدة تمارس في نفس سياسات المؤتمر الوطني، في نفس الغباء بتاع المؤتمر الوطني، في نفس التصريحات بتاع المؤتمر الوطني. الترس مقاوم قائم، والترس تحديدا الترس صاحي بغض النظر عن يقولوا اي حاجه بالشكل ده، لكن الحكومه دي بسياسات الاقتصاديه اللي قاعده تنتهي تسقط بس بتروسنا بكل الياتنا اللي بنعرف نحكي اللي جام غوم.
كنا مع اراء مجاهد الرفيع ومحمد عبد الرحمن في ظاهره التروس التي شهدتها العاصمه الاسابيع الفائته. جهات كثيره تعد للخروج يوم 30 يونيو القادم، بما في ذلك بقايا النظام البائد. فهل يمثل الخروج للشارع والتظاهر في هذا الظرف تهديدا للثورة؟ الإجابة نستمع إليها من مجموعة من الشباب، لمياء بابكر، حسن فاروق وخالد بحر، فلنتابع.
نهار سعيد الرفاق. ملفات انتقالية. لما طلعنا الثورة في 2019 طلعنا لأنه نحن أصلاً دايرين نوصل راية ونوصل حاجاتنا بمطالبنا الثورية وبإسقاط نظام الجبهة الإسلامية أو نظام المؤتمر الوطني المباد. طيب يبقى حق التظاهر هو ممارسة للديمقراطية وممارسة للتعبير عن الرأي وممارسة للإصرار في متطلبات الثورة والمطالب تحت الثوار والحقوق بتاعت الناس اللي انتزعت منهم، بالإضافة إلى قصاص الشهداء أو محاسبة المجرمين في حق الشعب. لما الناس تقول إنها تستمر في المظاهرات وتستمر في المواقف بتاعتها. ده احنا بنوصل صوتنا للدولة بأبسط الطرق السلمية، بالمقاومة بتاعتنا السلمية، بنرفع صوتنا عشان احنا نصل لحاجاتنا. بعدين لما نقول الثورة مستمرة، ما معناه انه نحن في استمرار للثورة دي معناه انه نحن هنعارض في سلطتنا الانتقالية، ولا معناه انه نحن نحجم من حجم الثورة السودانية. لكن جربنا في عدد من المواقف بتكون في دعوات من أفراد النظام البائد ودعوات من الثوار بالخروج. لما يخرج الثوار وعدد يفوق عدد أفراد النظام البائد، أفراد النظام البائد بيكونوا ما قادرين على الخروج. بيبقى التحدي وين؟ في إنهم هم يقوموا يخترقوا لنا المواكب. وأنا أفتكر إنه الحس الثوري والوعي بالسلمية بتاعتنا الزايد الهزمنا به النظام البواد في كل المواقف اللي كانت من 2019 وحتستمر لحد 30 يونيو وحتستمر لحد آخر مطالب بثورة، ما حيقدروا إنهم يخترقوا مواكبنا السلمية على الإطلاق. حتى إذا هم حاولوا خروج في مواكب موازية لمواكبنا نحن، على الإطلاق نحن ما حنخلي أفراد النظام البائد إنهم يخترقوا المواكب السلمية بتاعتنا ولا إنهم يحولوها لعنف، لأن الثوار على وعي تام. حتى أثناء المواكب ذاتها بيكون في بعض المتفلتين بيحاولوا إنهم يشتبكوا مع الشرطة، بيحاولوا إنهم يشتبكوا مع الجيش، بيجيفوا الثوار كويس شباب وكنداكات في خط الحياد بين أو في خط المنع ما بين المتفلتين وما بين السلطة، وقاعدين يمنعوهم من انهم يوصلوا الجيش، من انهم يفرقوا الشرطة. يعني انا شاهدت مواقف كثيرة جدا جدا، حتى بعض الزملاء المحامين كانوا واقفين عليها، يعني انه لا ما تجدعوا الشرطة ما تجدعوا الجيش، نحن ملتزمين بالسلمية. مرات الناس بتضطر انها هي تمشي تحتزر دي الشرطة في انه اي زول حيقف في حده وما حتكون في اعمال عنف، عشان نحن بعد ذاك ما خلي الجيش يضطر انه هو يستعمل السلاح ولا الشرطة انها تستعمل البوبان او استعمال اي قوة اتجاه المتظاهرين. افتكر انه المسألة دي هي ما زاد خوف بقدر ما انها هي يعني بتتطلب جزء عالي من الوعي. الناس تطلع في 30 يونيو دي ذكرى بتاعت اعادة الثورة من جديد، يعني الناس لما يئست بعد فضل الاعتصام جات في 30 يونيو وحشدت نفسها وحشدت مواكبها واعادت مطالبها وجبرت العسكر على انه يرجع للتفاوض ويرجع بعد ذاك لحد ما يتنازل لتسليم مجلس الوزراء للمدنيين والمشاركة في مجلس السيادة. ونحن نضغط في إنه إحنا مطالبنا زيادة تصل. ما معنى إنه الناس هتخرج الشارع والزواحف هيخرجوا معانا في نفس اليوم، ما معنى إنه المسألة دي هي هيكون فيها ضرب أو هيكون فيها عنف، لا 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 على الإطلاق. أنا على ثقة إنه الوعي الثوري مع الثوار ما بدي أي طريقة لأي متفلت أو أي زاحف في إنه هو يخترق الثورة، والثورة مستمرة حتى آخر مطلب من مطالب الثوار، ودامت الثورة السودانية والمجد للشهداء.
طيب يوم 30 يونيو يوم مفصلي بالنسبة للثورة السودانية، أكيد هي هتستعيد جزء كبير جدا من أراضيها، والهدف الأساسي في هذا اليوم هو هيكون يوم مختلف باعتبار انه كثير من التطورات حصلت في الفترة الفاتت وتغيرت كل الشعارات وكل الاهداف اللي كانت مطروحة في الوقت ذاك، واللي على راسه انه اصلاح مسار الثورة وتحقيق الاهداف. الان بقى الشعار الابرز والاعلى هو اسقاط الفترة الانتقالية واسقاط الحكومة الحالية بشقيها المدني والعسكري، وده هدف الان بقى هو الصوت الاعلى. صحيح بعض الأصوات الخجولة هي شغالة باتجاه الإصلاح، وده الآن برضو بقت في حالة الفرز العام الشغالة هي الآن محسوبة على الحكومة الحالية اللي هي وضح بمالية عم جال المشك إن هي بتمثل الإنغاز 2 بكل التفاصيل على كل المستويات السياسية والاقتصادية وكل الملفات حتى الأمنية. هي شغالة بشغل منهجي ومؤسس على أساس أنه يتم إجهاض الثورة اللي هي لم تكتمل بعد، ولن تكتمل ما لم يتم إسقاط الحكومة الحالية بشقيها العسكري والمدني، وتعاد ترتيب كل الملفات من الأول، وتعود الثورة لتحقق كل أهدافها اللي هي ما تحقق منها أي شيء حتى يومنا هذا.
الدعوات المتناثرة لإحياء ذكرى 30 يونيو لا يمكن أن تشكل تهديد على الثورة، وأصلا الثورة ذاتها ساهمت هذه المواكب، كل المواكب اللي سيرها السودانيين والسودانيات ساهمت في اقتلاع النظام السابق وفي نجاح هذه الثورة. إذن واحدة من القيم الأساسية اللي انبنت عليها هذه الثورة المجيدة هي قيم صيانة حرية التعبير وحمايتها. و30 يونيو الداعي للخروج في 30 يونيو يشكلون هذه القيم ويتمثلونها. يعني 30 يونيو واحدة من أشكال التعبير، قد تكون حزم تغييرات كثيرة، وجاءت 30 يونيو دي في ظل أوضاع سياسية وسيولة أمنية وأداء غير مرضي لحكومة الفترة الانتقالية، لكن الفكرة الأساسية إنه حرية التعبير متاحة للكل. نعم، في بعض فلول النظام السابق حيحاولوا يصطادوا في الماء العكر ويشوشوا على الثوار الحقيقيين الطالعين في 30 يونيو، لكن أبناء الثورة واللي هم حيطلعوا في 30 يونيو يعني لديهم من الخبرة ما يكفي إنهم يميزوا ما بين الداعين لتعديل الميزان المختل للثورة أو الهفوات اللي حصلت في حكومة الفترة الانتقالية، ويميزوا بين المتربصين بالثورة. أنا بفتكر إنه زي ما قلت هذه المواكب لن تشكل تهديد على الثورة، وإنما قد تساهم في مدها بمزيد من الزخم الثوري، وهي رسالة الهدف منها على حسب الداعين. الهدف منها أنه تسكير حكومة الفترة الانتقالية أنه الأداء غير مرضي.
ينادي الحزب الشيوعي السوداني بإسقاط الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة حمدوك وتشكيل حكومة جديدة تمثل الثورة وروح الثورة لتعمل على تحقيق أهداف الثورة. لذلك يتم الحشد للتظاهر يوم 30 يونيو في نفس الوقت الذي يرتب فيه أعوان النظام للخروج أيضا من أجل إشاعة الفوضى وخلق ظروف ملائمة لاستيلاء الجيش على السلطة، كما ظهر من خلال الرسائل التي تبادلتها وسائل التواصل الاجتماعي. فهل هذه الدعوة عاقلة؟ وهل هنالك مخاطر حقيقية تهدد الثورة؟ وهل يمثل الخروج سانحة لاستيلاء الجيش على السلطة؟ الإجابة نستمع إليها من عبد الخالق محمد، السكرتير الإعلامي للحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة الخرطوم، ومن الدكتور والمحلل السياسي عبد الرحمن عيسى.
طيب، السلام عليكم. أنا عبد الخالق محمد بابكر مختار، السكرتير الإعلامي للحزب الشيوعي السوداني العاصمة القومية. طيب، قبل ما أنا أدخل في الإجابة عن السؤال ده أوضح حاجات. المسألة الأولى، بعد 11 أبريل اللي هو السقوط بتاع رأس النظام البايد، انقلب المجلس العسكري أو اللجنة الأمنية للنظام البايد على الثورة، ويستلم السلطة بدون أي تفويض شعبي ولا رسمي. بعد ذاك أجبر قوى الحرية والتغيير أن تخش معه في تفاوض بغرض تسليم السلطة للمدنيين، لكن طبعا تم الالتفاف على التفاوض زي ما كلنا متابعين في الوقت ذاك. وبعد ذاك المجلس العسكري كان هو الحاكم الفعلي للبلاد من 11 أبريل لغاية 1/8 اللي هو توقيع الوثيقة الدستورية. ده بيعني أنه المجلس العسكري في فترة أو في مرحلة تاريخية من مراحل تطور الثورة بتاع ديسمبر المجيد هو كان منقلب فعليا على السلطة السياسية وكان قاعد في رأس النظام. دي مسألة الأولى. المسألة الثانية أنه بعد التفاوض مع المجلس العسكري تم تقنين حاجة اسمها الشراكة بواسطة الوثيقة الدستورية، والوثيقة الدستورية دي سمحت للمدنيين، مش أدت السلطة للمدنيين، سمحت على المدنيين بالمشاركة في السلطة السياسية أو صناعة القرار السياسي. المشاركة دي تمخض عنها بعد ذاك المجلس التنفيذي اللي هو مجلس الوزراء برئاسة حمدوك. طيب، المسألة دي عندها جانبين. الجانب الاول انه اول حاجه لما نيجي نتكلم عن شكل السلطه السياسيه منذ 11 ابريل لغايه الليله بنفهم انه المجلس العسكري هو فعليا انقلب على الثوره، وانقلب الانقلاب ده هو مش انقلاب ضمني، بالعكس هو انقلاب واضح وصريح بيظهر في التوجهات اللي انتهجتها السلطه بعد ذاك، مع العلم انه السلطه دي هي كانت مفروض تعبر عن الثورة، عن جماهير الثورة، كان مفترض تعبر عن استكمال مهام الثورة، كان مفروض يكون عندها أهداف الواضحة لاستكمال مهام الثورة. المجلس العسكري اللي هو قاعد في مجلس السيادة أسا مستفرد بصناعة القرار في العلاقات الخارجية، شفنا كلنا نشاهده في الموضوع بتاع السلام، شفنا بعد ذاك استفراده في صناعة القرار، سواء كان على صناعة القرار الاقتصادي وما تلاه من تنازلات قدمت الحكومة التنفيذية للمجلس العسكري في مجلس السيادة. طبعا احنا لما نقول تنازلات كأنما بنوحي بانه الشق المدني كأنما مجبور على ده، هو الشق المدني مش مجبور على، لكن ده شكل التسوية السياسية، واعلن عنها حمدوك بشكل واضح انه عايزين نطور الشراكة. نحن في وجهة نظرنا في الحزب الشيوعي انه دي ما شراكة، تم التسوية، التسوية دي بواسطة تمت صرغة الثورة السودانية. طيب الحزب الشيوعي السوداني لما انطرح الاسقاط مش طرح اسقاط الحكومة بنعني بإسقاط الحكومة، هي إسقاط المكون المدني ولا إسقاط حمدوك ولا كده، نحن نتكلم عن إسقاط النظام. إسقاط النظام بما في الإسقاط ضي اللي هو إسقاط الوثيقة الدستورية، إلغاء الوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية هي الغننت للشكل بتاع الشراكة القاعد ضي، فبدون إلغاء الوثيقة الدستورية كويس وإنجاز وثيقة تانية تسمح للجماهير باستكمال مهام الثورة، أو أتليست تسمح بأن تكون في حكومة بتساعد الجماهير في في استكمال مهام الثورة، ده بيظل الانقلاب غايم. الإجابة على السؤال اللي هي إنه كيف أن إحنا كحزب شيوعي سوداني هنسقط الحكومة، وبعد ذاك أن إحنا كيف هنتوقع أو كيف هنقدر نحفظ التشكيل الجاي بتاع السلطة من الانقلاب العسكري. طبعا أول حاجة إحنا ببساطة شيء جدا جدا بنتكلم عن سلطة مدنية كاملة. سلطة مدنية كاملة بنعني إنه أول حاجة لازم يكون في مجلس تشريعي نمرة واحد، نمرة اثنين لازم يقوم المجلس التشريعي بتعيين مجلس الوزراء، لازم مجلس الوزراء دي يقوم بعمل إصلاحات بما فيها تفكيك النظام البائد سواء كان على مستوى أفراد أو سواء كان على مستوى مؤسسات، وفتح الطريق قدام الجماهير لإنجاز مهام الثورة. بعد ذاك يكون في مجلس بتاع سيادة بمهام تشريفية، ده الرؤية حقة الحزب اللي بيقوله ده بنقدر ننجزه بشنو، ده بنقدر ننجزه بالعمل وسط الحركة الجماهيرية. العمل وسط الحركة الجماهيرية بتطلب التعامل مع التحالفات حقة الجماهير على مستويين، على المستوى المحلي اللي هو لجان المقاومة، لجان التغيير والخدمات، الأجسام المطلبية، المستوى الثاني اللي هو في العمل اللي هو النقابات. عشان كده الحزب بيفتكر بأنه واحدة من أول مرحلة دي بتطلب حاجة اسمها البناء الجماهيري أو العمل مع الجماهير في استكمال مهام الثورة، وبيظل الحراك الجماهيري بحيويته وبوجوده وبتأثيره وبتصعيده المستمر هو الدرع الواغي في اتجاه إنجاز المشروع بتاع الثورة السودانية والحفاظ على الديمقراطية من العسكر ومن غيره. وشكرا جزيلا.
دكتور عبد الرحمن عيسى محلل سياسي، شاكر ومقدر لإذاعة دبنجة لإتاحتها لنا الفرصة للإطلال عبر نافذتها ملفات انتقالية لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة بالبلاد. فيما يتعلق بسؤال الحلقة حول إمكانية الحزب الشيوعي من استقلال الوضع الراهن والشارع السوداني وتحويل الثورة إلى ثورة عارمة تسقط النظام الانتقالي الذي أتى بأيديه من قبل، في تقديرنا هو أمر ربما يكون هنالك جوانب كثيرة تعينه وتساعده وتجعله يتحقق أي ليس بعيد المنال، ولكن تبقى عادة الأسئلة المنطقية التي طرحت من قبل: ما هي إمكانيات الحزب الشيوعي وخطط وبرامج الحزب الشيوعي ما بعد سقوط النظام الانتقالي الآن؟ كما سألنا من قبل عن خطط وبرامج الحزب الشيوعي عن ما بعد سقوط نظام الإنقاذ البائد، في تقديرنا أن نفس التجربة التي مرت من قبل ستتكرر هذه المرة بشكل أسوأ للغاية، إذ أن لا خطط وبرامج واضحة إسعافية لإنعاش البلاد وإخراج الدولة من النفق المظلم الذي قبعت فيه بسبب التدهور الاقتصادي والمشكلات المعيشية التي تواجه الإنسان السوداني عموما. بالتأكيد الحزب العجوز لديه من المقدرات والتجارب والخبرات ما يمكنه ويؤهله من الإطاحة بالنظام، ولكن نعلم تماما بأن كل فعل لديه ردة فعل، إذ أن التيارات الإسلامية بالبلاد استطاعت أن تصقل نفسها بالتجارب طيلة 29 عاما ونيف من الشهور من تأسيس ترسانات عسكرية وأمنية تجنبها كثير من الاحتمالات وكثير من الطوفانات التي يعني تجتاح البلاد بسبب تقلبات الأنظمة داخل الوطن. وربما الآن يبدو جليا بأن المشهد لا يخفى على الكثيرين، إذ أن الحكومة الانتقالية الآن مشبعة بنسبة تزيد عن 70% من أنصار النظام السابق إذا كانوا في المعسكرات العسكرية أو الخدمة المدنية، ومن العصي جدا على المنظومة بتاعة الحزب الشيوعي إنها تطيح بهذه المؤسسة ما لم تكون هناك تدخلات خارجية وما لم يكون هناك إرادة وطنية وإجماع وطني شامل. وأظن أن الفترة الحالية جل اهتمامات الشعب السوداني والشارع السوداني تتلخص في شيئين، لا وهو الوضع الاقتصادي المتردي وكيفية معالجته، بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي بدأ في الترهل وبدأ في الانهيار وحدوث الكوارث أيضا، ومن اهتمامات الشارع السوداني. يبقى إذن اهتمامات الشارع السوداني ملخصة في هذه النقاط فقط، عليه يكون هنالك مهمة عصيبة أمام الحزب الشيوعي، وبالتأكيد العسكر الآن يتربصون ويشاهدون الموقف من خلف الكواليس ولديهم خططهم، إذ أن العسكر طيلة فترة الإنغاز أصبحوا عسكر سياسيين بامتياز يستطيعوا قراءة المشهد الآن والمشهد المستقبل والمشاهد المستقبلية، وهم في تقديري الآن أكثر جاهزية وترتيبا من الحزب الشيوعي نفسه، وربما يساهمون بشكل أو بآخر في انهيار النظام الانتقالي الذي لا يجدون فيه التنفس الكامل بغية الاستفراد بالسلطة استفرادا كامل. وأظن أن الحزب الشيوعي الآن يعمل على تقديم هذا الشيء في طبق من ذهب لحكومة العسكر. ومن المعلوم بأن العسكر كما ألفتها الساحة السياسية أو ساحة الحكم في الدولة السودانية لن يحكموا بمظلة العسكر أو لن يحكموا بشكل العسكر المعروف، ولكن لديهم احتياطاتهم ولديهم أنصارهم من المدنيين الذين يعني يتعاملون معهم بإيجابية أكبر من المكون الذي فرضه عليهم الشارع السوداني، وبالتالي سنعود إلى نفس الدوامة الأولى ألا وهي حكومة عسكرية بامتياز تحت قشرة مدنية بامتياز متوافقة تمام التوافق مع المؤسسة العسكرية السابقة التي تمثل فيها التيارات الإسلامية بنسبة 99.9% من المكونات العسكرية. أنا شاكر ومقدر للمرة الثانية لراديو إذاعة وراديو دبنجا لإتاحة الفرصة، ونتمنى إصلاح حال البلاد بأي شكل من الأشكال.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بحق التظاهر وإسقاط الحكومة. من المتوقع أن تقمع الحكومة أي تظاهرة كبيرة في يوم 30 يونيو القادم، وتنشر أعداد كبيرة من العسكر في الشوارع، الأمر الذي يعد مصادرة لحق الاحتجاج السلمي ومبدأ حرية التعبير. ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان الحكومة؟ السؤال وجهناه لمجموعة من الشباب، وكانت هذه الحصيلة من الإجابات.
لو أنا كنت في مال الحكومة الحالية مفترض أسمح للتظاهر بشكل سلمي، بحيث إنه هو أحسن حكومة حكومة الثورة، ودي واحدة زاد من الحرية التعبير. فأنا مستغرب إنه كيف إنه الحكومة ممكن يمنع تظاهر في 30 يونيو ويعتقل الناس كده، بيبقى ذاته متناقض مع شعار الثورة رافعين حرية سلام وعدالة. إذا كم نمنع تظاهر، وين الحرية؟ وين العدالة؟ وين السلام؟ بيبقى إنه مبدأ الأساسي في كمبدأ للحكومة الانتقالية هو مسألة بتاعت الحرية التظاهر. هي ذاته حاجة مخجلة إنه حكومة الثورة جاءت بثورة ورافع شعارات حرية سلام وعدالة، تيجي نفس الحكومة جبناها بثورة هي تمنع تظاهر. حاجة مخجلة وحاجة مفضوحة، وري إنه ذات الحكومة ذاته القاعدين لمصر الحكومة ناس ما عندهم علاقة بالثورة ولا عندهم علاقة بالانتقال السياسي في السودان، دي الناس جو ركبوا الموج الثورة وتسلقوا عليه يعني. فأنا مستغرب إنه كيف حكومة جات بثورة تمنع تظاهر في السودان مثلا. واحد من الحياة الأساسية هو حرية التعبير. إذا كان حكومة قاعدة تمنع حرية التعبير، الفرق بينه وبين النظام ما بعرف شنو، ما هو يعني احنا طلعنا للنظام البارد ليه؟ لانه كان كان حاجه لهوره الناس، يعني كان تقويم الافواه تبقى اذا كان نفس الحكم جاي تمارس نفس السلوك ونفس الممارسات، فلتسحب طوالي يلحق اخواتها طوالي. يعني ما افتكر انه ممكن دي مساله حريه ومساله فيها مجامله ولا في اي تحديث ولا في اي حاجه خير انه يتنف، يعني الشعب تطلع تظاهر بشكل سلمي زي ما هم عايزين يتظاهروا. يعني اي محاوله فض تظاهر او من اعتقال النشطاء بالوهجه بتصيد صوري مباشر طوالي.
أهلا وسهلا بمستمعي راديو دبنجا، أنا محمد عمر محمد الخير. هذه الحكومة لا تمثل سوى امتداد لنظام الإنغاز، هي الإنغاز تو. قضية أن تخرق الحكومة مبدأ حرية التعبير، هذه الحكومة صادرت حق الحياة دعك من حق حرية التعبير. هذه الحكومة صادرت حق حرية التعبير، والأمثلة ماثلة أمامنا عديدة، من اعتقال للصحفيين، من عرقلة لعملهم، من غياب المعلومة. حتى هذه الحكومة حكومة غير شفافة. على كل لن أضع نفسي في مكان هذه الحكومة التي لا تمثل سوى النظام السياسي القديم. شكرا جزيلا.
بهذا نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها لمظاهرة 30 يونيو القادم وفكرة حق التظاهر وإسقاط الحكومة. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.